بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هل هذه الآية خاصة بكفار قريش الذين قتلوا في معركة بدر؟ نبيل، عامة في كل الكفار، عامة في كل الكفار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون، في نسخة المشركين المكذبين هو الصواب، بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم، ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله. فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إن الله قوي شديد العقاب أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. وقوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. قال: يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فالنعم لا تتغير ولا تذهب إلا بسبب الذنوب والمعاصي والمخالفات، رحمك الله. ولهذا فإن ما يحصل في أيامنا في بلدان المسلمين إنما هو بسبب ذنوبهم وخروجهم على حكامهم وثوراتهم وانقلاباتهم، فإن هذه ذنوب الآن يجنون ثمارها. قال: وقوله كدأب آل فرعون أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. وهكذا يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكم نصح أهل السنة وحذروا من المخالفات الشرعية، وكثير من الناس لم يستجيبوا بل سبوا أهل السنة وشتموهم وآذوهم، وحصل ما حصل، وها هم الآن يتجرعون تلك النتائج ويتضرر من بعد ذلك المسلمون. كم سفكت من الدماء، كم حصلت من الفوضى، كم ذهبت من الأموال، كم يتم من الأطفال وقتل من الرجال والصغار والكبار، كل ذلك بسبب هذه المخالفات الشرعية، الثورات أو ما يسمونه بالربيع العربي، وهو جحيم لأنه مخالف لشرع الله عز وجل، فتغيرت أحوال الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وصار سفك الدماء من الأمور اليسيرة. الرجل ربما يفجر نفسه في 100 من الناس يقتلهم وكأنه ما صنع شيئا، وصار الذبح بالسكاكين أمر لا يستنكر، وهكذا صار الإنسان يخاف على نفسه وماله وعرضه في بلاد المسلمين، وهذا كله بسبب المخالفات الشرعية، وأن العباد غيروا في دين الله تبارك وتعالى وابتعدوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يتمسك بما جاء عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة الذين يحكمون دين الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم وفي معتقداتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، تجدهم ينضبطون في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، مهما حصل لا يخالفون الشرع لأنهم على دين لا يتغير بتغير الزمان ولا يتحول بتحول الأوقات، هو دين الله تبارك وتعالى يسيرون عليه. وهذا هو الذي يجب علينا جميعا، أننا مهما حصل فإننا نلازم الكتاب والسنة ونلازم الآداب الشرعية ونبتعد عن الفتن وعن أهل الفتن وعن أهل الفوضى. في مثل هذه الأيام في بلادنا وخصوصا في هذه المدينة فوضى عارمة واعتداء على الممتلكات العامة وغير ذلك، وربما الخاصة، أهل السنة هم أبعد الناس عن هذا، أهل السنة هم أبعد الناس عن هذا، فإن هذا من الشر، والواجب على ولاة الأمور أن يسعوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندهم من الجيوش وعندهم آلاف من اللجان التي بها يستطيعون أن يضبطوا الأوضاع وأن يسيروا الأمور كالمعتاد، فلهذا يحذر المسلم أن يخوض مع الخائضين، أن يخوض مع الخائضين. من العيب أن تجد سلفيا وهو داخل مرفق من مرافق الدولة يحمل إما دقيق أو يقلع بعض الأبواب أو يأخذ بعض الأشياء، هذا ما هو موجود عند أهل السنة ولله الحمد، ولكن ينبغي أن نحذر وأن نحذر من هذا الشر، فإن هذا لا يعود على الأمة إلا بالشر، وأهل السنة يبرؤون من هذه الأفعال، أهل السنة يبرؤون من هذه الأفعال، فهم لا يرى منهم المجتمع إلا الخير والأمن والأمان، ولأنهم يتقيدون بالأدلة من الكتاب والسنة، يتقيدون بالأدلة من الكتاب والسنة، ولكل مقام مقال ولكل حادثة حديث وكل شيء يسيرون به وراء الأدلة من الكتاب والسنة. فالحذر الحذر أن تنجر وراء هؤلاء الغوغائيين الذين لا يظهرون إلا عند الفتن، أصحاب الفيد الذين يسمونهم أصحاب الفيد الذين لا يظهرون إلا عند الفتن، ولكنك لا تراهم عند الخير ولا عند العمل الصالح ولا عند الدعوة ولا حتى عند الجهاد الشرعي، عند الجهاد الشرعي الصحيح القائم على أدلة الكتاب والسنة ربما لا تجد مثل هذه الأصناف، إنما تجدهم عند النهب والسلب وعند إثارة الفوضى. قال رحمه الله: وفي تفسير قول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال: أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه، وهم لا يتقون أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم. قاله ابن عباس، ولا يصح عن ابن عباس لأنه من طريق العوفيين مسلسل بسلسلة العوفيين الضعفاء. قال: والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراسان، وأثر الضحاك أيضا من طريق الخياط حسين بن الفرج الخياط ضعيف، والسدي من طريق أسباط بن نصر، وعطاء الخراساني رواه عن ابن عباس ولم يسمع منه. قال: وابن عيينة ومعناه: غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم، ويصيروا لهم عبرة لعلهم يذكرون. وقال السدي يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. وأثر السدي من طريق أسباط بن نصر وضعيف. قال في تفسير قوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء. والمسلمون مع أعدائهم في العهود على ثلاثة أقسام: فمن الكفار من يعاهد أهل الإسلام ويحافظ على العهد ويستقيم عليه، فهؤلاء يجب الوفاء لهم كما قال الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقسم كفار حربيون لا عهد لهم، فهؤلاء لا عهد لهم. وقسم يعاهدون ولكن أهل الإسلام يخشون منهم نقض العهد ويخافون منهم الغدر، فهؤلاء ينبذ إليهم عهدهم كما في هذه الآية. قال: أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب عليهم. وهذا الصنف يتمثل في الرافضة، فالرافضة ينطبق عليهم هذا تماما، يعطون العهود والمواثيق في النهار وينقضونها في الليل، وهذا دأبهم. قال: وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك. قال الراجز: فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. قال ابن الجرير: يجيبوك إلى السواء أي يجيبوك إلى العدل. قال: وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا. وما حال هذا الأثر عن الوليد بن مسلم؟ الوليد بن مسلم ما حاله؟ ضعيف. فما حال هذا الأثر؟ ضعيف. وأنت يا نزار ما حال هذا الأثر؟ محمود: نعم، سنده صحيح إليه وهو إمام ثقة، إلا أنه يدلس، لكن هذا من قوله وهو صحيح. ثم إن ابن جرير رحمه الله يقول: وهذا مما لا أعلم له وجها في كلام العرب، أن يأتي سواء بمعنى على مهل، على سواء على مهلة. وذكر ابن جرير قولا ثالثا، القول الأول أي على إلى عدل، فانبذ إليهم على سواء على عدل. والقول الثاني قول الوليد على مهل أو مهل. وذكر قولا ثالثا قال المراد بالسواء بمعنى الوسط، واستدل بقول بعض الشعراء يا ويح أنصار الرسول ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد أو الملحدي، يعني في وسط الملحد. ثم قال ابن جرير رحمه الله وهما بمعنى واحد، سواء كان بمعنى الوسط أو بمعنى العدل، قال فهو بمعنى واحد وهو معنى متقارب. قال لأن العدل وسط لا يعلو فوق الحق ولا يقصر عنه. ويكون المعنى الذي ذكره ابن كثير وأحسن أي تعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. قال قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، يعني هو في بلاد أهل الإسلام ولكن يجهز الجيش ويقترب كما يقال من الحدود، وما زال بينهم عهد حتى إذا انتهى العهد باغتهم. قال فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، في بعض النسخ لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي حسن صحيح، وهو في صحاح السنن للعلامة الألباني رحمه الله صح هذا الحديث. وهذا يدلك على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد. غضب هذا الصحابي عمرو بن عبسة ورأى أن هذا الفعل والاقتراب من حدود الكافرين لأجل أن يكون عند انقضاء المدة على استعداد، رأى أن هذا الفعل خطأ وأنه يجب أن نفي لهم ونبقى في أماكننا، فإذا انقضى العهد ولم يحصل تجديد له فمن حينها. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح لما خرج هو وأبوه إلى المدينة وقد أخذه المشركون، فأخذوا عليه عهدا ألا يذهب لمعركة بدر وأنه سيذهب المدينة، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك وطلب منه أن يذهب إلى معركة بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، اذهب إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابي دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، يفعل ذلك بهم 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله. وهذا حديث ضعيف لأنه من طريق عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب مختلط، وأيضا أبو البختري سعيد بن فيروز لم يسمع من سلمان الفارسي. ولكن دعوة الكفار قبل القتال على حالتين، الحالة الأولى إذا كانوا لم يدعوا من قبل فدعوتهم واجبة كما في حديث علي رضي الله عنه ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. والحالة الثانية أن يكونوا قد دعوا، فهؤلاء لا بأس أن يدعوا لكن ليس على سبيل الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون كما في الصحيحين. قال أهل العلم هذا يحمل على أنه قد دعاهم قبل ذلك فلم يستجيبوا، وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس يغير على بعض الأقوام عند الفجر، فإذا سمع أذانا كف وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم. وفي حديث بريدة في صحيح مسلم أنه أمره وقال تدعوهم إلى ثلاث خصال، قالوا هذا من باب الاستحباب، من باب الجواز أو الاستحباب. أما الوجوب فإنه يكون للقوم الذين لم يدعوا من قبل. وهذا يسأل عمن أدرك الصلاة في الركوع فصلى بمفرده ثم أدركه بعض الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي بن شيبان: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فمن صلى منفردا خلف الصف صلاته باطلة لهذا الحديث. فإما أن تدخل مع الإمام أو تدخل في الصف أو تنتظر حتى يأتي المصلون، وأما أن تدخل في الصلاة بمفردك فهذا لا يجوز لهذا الحديث. فإن كنت قد دخلت في الصلاة وكبرت بمفردك وربما أدركت ركعة ثم جاء الناس بعد ذلك فعليك أن تعيد الصلاة. وهذا يسأل عن حديث تناكح وتناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، مكافر بكم الأمم يوم القيامة. هذه أحاديث صحيحة جاء بعضها عن معقل بن يسار رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، وبعضها في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أظن حديث معقل بن يسار في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وأيضا يسأل عن حضور طعام العقيقة، أي ما هي وليمة، ما يقال لها وليمة. الوجوب إنما هو في وليمة العرس، الوجوب إنما هو في وليمة العرس، أما غيرها فليس بواجب، ولكنه يستحب إذا دعاك أخوك لطعام العقيقة يستحب أن تجيبه.